وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص دروسنا، ونستكمل شرح السنة للإمام البربهاري رحمة الله عليه. وبعد أن فرغنا في اللقاء السابق من قول الإمام واعلم رحمك الله أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفق أبدا ما صحب الدنيا، لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له، وعلى ما يلقى الله عز وجل، وإن عمل كل عمل من الخير. وينبغي للرجل المسرف على نفسه ألا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت، ويحسن ظنه بالله ويخاف ذنوبه، فإن رحمه الله فبفضل، وإن عذبه فبذنب. انتقل المصنف إلى أمر آخر فقال: والإيمان بأن الله تعالى أطلع نبيه على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة. هذا من الأخبار التي يلزمها التصديق الذي يؤدي إلى العمل دون أن نخوض في الكيفية ولا نسأل عنها طالما أنها لم ترد. يبقى قوله والإيمان بأن الله أطلع نبيه على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وهذا الذي قالته عائشة رضي الله عنها لمسروق لما قالت له: يا مسروق، ثلاثة من حدثك بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. من حدثك أن محمدا كتم شيئا من الرسالة فقد أعظم على الله الفرية. من حدثك أن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية. فكيف بهذا النص ومن يطلبون علم الغيب عند الفسقة والفجر والكهان والعرافين والمنجمين؟ يقول: النبي لا يعلم الغيب، ولا أحد من المخلوقين يعلم الغيب. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والغيب ما غاب عنا في الماضي وفي المستقبل نحن لا نعلمه، لكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يطلعهم الله على شيء من الغيب لأجل مصلحة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم فقد أطلعه الله على شيء من المغيبات فأخبر بها لأجل مصلحة الأمة. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. من ارتضى من رسول أي فإن الله يطلعه على ما يشاء سبحانه وتعالى. مثلا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يمشي مع أصحابه فمروا بقبرين قال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، إنهما لا يعذبان. الصحابة ما شعروا أن صاحبي هذين القبرين يعذبان. الله عز وجل أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على تعذيب الميتين قال: إنهما ليعذبان. هذا مما أطلعه الله عليه، وهذا من خصائص الرسل عليهم الصلاة والسلام. طب في سؤال كده، الحديث بيقول إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم مر فقال: إنهما إيه؟ ليعذبان. هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال بقى: هل الله عز وجل أخبره أنهما يعذبان ولا أطلعه على أنهما يعذبان؟ أطلعه، نعم أطلعه، لأن هناك فرق بين الخبر والإطلاع. الخبر يشمل الإطلاع، يشمل إليه الخبر، أما الخبر فقط فلا يشمل الإطلاع. واضح يا أخوانا ديت؟ طيب، أطلعه الله على ما يأتي في المستقبل، وأخبرنا عن أشرات الساعة، أخبرنا عن الفتن من أجل أن نحذر ونخاف أن تدركنا هذه الأمور فنكون على بينة. أخبرنا لمصلحتنا من ناحية التحذير لأجل أن نأخذ حذرنا. قال: واستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذا خبر منه صلى الله عليه وسلم أنه سيحصل افتراق في الأمة، وحصل كما أخبر من أجل أن نثبت، أن نثبت شو برضو؟ أن نثبت على الحق ولا نذهب مع المخالفين. لذلك بنقول أي أخ مسلم يقرأ هذا الحديث ولا يبحث عن الفرقة الناجية التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، نقول هذا الرجل ما صدق بالخبر التصديق المراد، هو قرأ الخبر وخلاص، لأن هذا خبر يلزمه التصديق الذي يؤدي إلى العمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الأمة ستفترق وخبره حق وقد وقع، وبناء على ذلك لما يخبر لابد أن نبحث عن الفرقة الناجية حتى نكون منهم، ونعرف الفرق الضالة حتى نحذرهم ولا ننتمي إليهم. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هنا بقى مسألة، وهي ستفترق أمتي، ما المعني بالأمة هنا؟ أمتي يا أخوانا إيه؟ أمة الإجابة، وهو كل من انتمى أو انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. واضح دي؟ طيب، الشرح قوله: واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. الله جل وعلا أمرنا بالاجتماع على الحق: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فنهانا عن التفرق وأمرنا بالاجتماع والاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فلا يجوز التفرق والاختلاف تبعا للأهواء أو تقليدا للآباء والأجداد أو تقليدا لليهود والنصارى. الاختلاف لا يجوز في أمور العقيدة وأصول الدين، وإنما يجب الاتفاق والاجتماع عليه. وأما الاختلاف في المسائل الفقهية فهذا يحصل، ولكن يجب الرجوع إلى ما قام عليه الدليل من الأقوال. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. اكتب: والرد إلى الله، أي إلى كتابه، والرد إلى الرسول، إلى شخصه في حياته وإلى سنته بعد موته. الرد إلى الله أي إلى كتابه، وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، إلى شخصه، وإلى سنته بعد موته. إذ الاختلاف في العقيدة لا يجوز، لأن العقيدة توقيفية ليس محل اجتهاد. وأما في مسائل الفقه والاستنباط فكل يجتهد ويستنبط من أهل العلم المؤهلين للاجتهاد، وقد يختلفون في وجهات نظرهم، لا ولكن لا يبقون على الاختلاف، بل يرجعون إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كان معه الدليل تبعوه وأخذوا بقوله وتركوا رأيهم، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا الذي أرشدنا الرسول عليه الصلاة والسلام إليه. أما أن نقول اتركوا الناس كل يأخذ برأيه واختلاف الأمة رحمة كما يقولون، فنقول هذا باطل. الله جل وعلا يقول: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فدل قوله إلا من رحم ربك على أن الذين رحمهم الله لم يختلفوا، وعلى أن الاختلاف عذاب وليس رحمة. الرحمة للذين لم يختلفوا، وإن اختلفوا رجعوا إلى الكتاب والسنة فأخذوا بالصحيح وتركوا الخطأ. هذه طريقة أهل السنة والجماعة. أما أن يبقى كل على رأيه وما قال به فلان وفلان فليست هذه طريقة المسلمين، هذه طريقة أهل الأهواء وأهل الشهوات. يتلمسون ما يوافق أهواءهم من الأقوال ويوافق رغبتهم، وما يخالف رغبتهم يطرقونهم. ولو قال به الإمام الذي يأخذون بقوله، يعني لا يأخذون من أقوال الأئمة والعلماء إلا ما يوافق رغبتهم، أما ما يخالف رغبتهم فإنهم يرفضون، فهذا دليل على أنهم يتبعون أهواءهم، وما وافق أهواءهم أخذوا به، وما خالف هواهم تركوه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا هو الذي ينادي به الآن في الصحف والمجلات والندوات والمؤتمرات في الغالب، وفي الفضائيات يروجون الخلاف ويقولون نوسع للناس. بماذا نوسع للناس؟ بترك الكتاب والسنة والذهاب مع الأقوال التي أهلها ليسوا معصومين، يخطئون ويصومون، وهم ينهوننا أن نأخذ من أقوالهم إلا ما وافق الدليل، هم ينهوننا عن أخذ أقوالهم إذا خالفت الدليل، فهذا أمر يجب معرفته، لأن الناس اليوم ابتلوا بهؤلاء الذين يلبسون على الناس. خدوا بالكم، الدعوة دي من زمان، مش من اليومين دولت. يعني
اللي بيحصل ده
الحجازة مولاه
اللي هو
قوله ده، طب بلاش خطر. الفرق الهدامة لا تموت بموت أصحابها، وعرفوا ده كويس، بل الفكر يتوارث. أين ذو الخويصرة التميمي؟ من زمان ورجالته موجودين. أين واصل ابن عطاء وعمر بن عبيد؟ مات ورجالته موجود، قصدي أذنبهم موجودين. يبقى الأفكار لا تموت بموت إيه؟ بموت أصحابها. الأفكار لا تموت بموت أصحابه. الفكر بقى بينشر إزاي؟ بينشر بمسميات مختلفة. يعني لما تيجي مثلا نقول يا أخوانا خدوا بالكم، فكر الاعتزال ينشر، الناس يستهجن عليك، فإذا بينت له أن فكر الاعتزال مبني على تقديم العقل على النقل استوعب، ده إن أراد أن يستوعب. فلما نقول محمد الغزالي السقة يدعو إلى فكر الاعتزال، ما لا تستنكر ولا تستهجن، لأن الرجل يقدم عقله على النصوص يبقى معتزل على طول، دي مسألة منتهية، أو أتى بشيء من أعمال من فرق الاعتزال. لذلك دايما اللي بيحصل اليومين دولت، بس كل مدى يعني يقوموا رمين كلمتين وسكتين وشوف رد الفعل ايه، واخد بالك؟ يريدون ان يجعلوا كل من تكلم في شرع الله من المتقدمين قوله يعتبر. تاني شو بيخططوا الايه عشان ينشروا، يريدون أن يجعلوا كل من تقدم من تكلم من المتقدمين في شرع الله قوله يعتبر، بغض النظر عن كونه وافق الأدلة أم لا. يبقى الخوارج كلامهم معتبر، ووصل ابن عطاء وعمرو بن عبيد كلامهم، وهذا الذي صرح به الهالك طه حسين لما قال ما الذي يحملني على ذم المعتزلة ومدح أهل السنة بأمرة إيه؟ كله عندي سواء. وطبعا في تمجيد، ويكتب تمجيد لابن عربي الهالك الذي ما اختلف اثنان في زندقته، واخبرك؟ يبقى ده طريقة نشر الإيه؟ يتكلم بيقول لك أقوال معتبرة وكلها أقوال مقبولة، قال له خلاص، وبناء على ذلك ده تمهيد المتعة. تتكلم في إيه؟ مش تكلم به العلماء وقالوا المتعة ما فيش فيها حاجة، خلاص. طب الله عز وجل له فوق ولا تحت، مش تكلم به العلماء، خلاص كده يضيع الدين من ألفه إلى يائه. فده يا أخوانا ده بينشر وبيخطط له. فالمطلوب منك وجوبا عينيا ليس تفضلا أن تكون على حذر، وأن تحكم أمرك في هذه العلوم. يقول نوسع على الناس، بماذا نوسع؟ بترك الكتاب والسنة والذهاب مع الأقوال التي أهلها ليسوا معصومين، يخطئون ويصيبون، وهم ينهوننا عن أن نأخذ من أقوالهم إلا ما وافق الدليل. مقصد الشيخ بهذه الكلمة أي الأئمة الأثبت أئمة أهل السنة والجماعة، هم ينهوننا عن أخذ أقوالهم إذا خالفت الدليل، فهذا أمر يجب معرفته، لأن الناس اليوم ابتلوا بهؤلاء الذين يلبسون على الناس. قوله: واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذا الحديث صحيح بمجموع طرقه ورواياته الكثيرة، قد خرجه الأئمة وأثنوا عليه، والواقع يصدقهم، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة المحمدية ستفترق على 73 فرقة، وهذه أصول الفرق، وهناك أكثر من هذه الفرق، لكن هذه أصولها كلها في النار، يعني 72 كلها في النار إلا واحدة، وهي 73، وهي من كان على مثل ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، فهي ناجية من النار، ولذا تسمى الفرقة الناجية، ويسمون أهل السنة والجماعة، وما عادهم فهم مخالفون ومتوعدون بالنار، فمنهم من يدخل النار لكفره، ومنهم من يدخل النار لفسقه، ومنهم اللي هم عايد على إيه؟ على 72. طيب، ومنهم من يدخل النار لمعصيته، ليسوا سواء في دخولهم النار، فلا يؤخذ من هذا الحديث أن هذه الفرق كلها كافرة. مظبوط؟ اكتب عندك. ولكن يستدل بغير هذا الحديث على كفر بعضهم، ولكن يستدل بهذا الحديث على كفر بعضهم، ولكن يستدل بغير هذا الحديث، نعم، على كفر بعضهم. مثال ذلك قول النبي عليه السلام: القدرية مجوس الأمة، وقوله صلى الله عليه وسلم: الخوارج كلاب النار. وقوله صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. كلاب النار في السنن، والإجماع منعقد على أن الجهمية من الكفار، قوله: وهي الجماعة، الجماعة من كان على الحق ولو كان واحدا، هذا هو الجماعة، أما الكثرة وحدها فلا تدل على الحق. قال تعالى: نعم، أي نعم، الخوارج كفر على الراجح من أقوال أهل العلم، معي أخي الفضل، الخوارج كفر، ولكن الذي نعنيه بالخوارج من شمل معتقده كل معتقدات الخوارج، فهناك فرق بين من أتى بفعلة من فعل الخوارج ففيه شبه منهم ويطلق عنه خارجي، وبين من استجمعت فيه كل عقيدة الخوارج فهذا خارجي، والراجح الكفر البواح، الراجح، معي؟ قوله: وهي الجماعة، الجماعة من كان على الحق ولو كان واحدة، هذا هو الجماعة، وأما الكثرة وحدها فلا تدل على الحق، ولكن ممكن الكثرة تدل على الحق إذا دل الدليل على أن ما هم عليه حق، ولكن الكثرة لوحدها كده بذاتها تدل على الحق؟ لا. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. فليست العبرة بالكثرة، العبرة بمن كان على الحق ولو كانوا قليلين، ولو كان واحدا فهو الجماعة. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من هم؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو الطريق الصحيح، من كان على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو الجماعة. اكتب: من العقائد والعبادات والسلوك والمعاملات، كما قال مالك بن شطان. يقول أخ